بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر وأعن. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة المغرب. عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. قال: رواه الجماعة إلا النسائي. بهذا الحديث يبدأ الجزء الثاني من كتاب نيل الأوطار، وهذا التقسيم فيما يبدو إنه ليس للمؤلف، حيث يقسم الباب الواحد أو الموضوع الواحد ويجزأ، لأن موضوع هذا الباب امتداد لموضوع الباب السابق. قال: باب وقت صلاة المغرب، متى يكون؟ وهل للمغرب وقت أو وقتان؟ حيث مر معنا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى المغرب في اليومين مع جبريل عليه السلام في وقت واحد، وذلك عندما وقبت الشمس أو عندما وجبت الشمس أو عندما غربت الشمس، ولم يغير جبريل وقت صلاة المغرب في اليومين. فعلم من ذلك أن صلاة المغرب تؤدى في وقت واحد، لكن فيما بعد جاءت الأخبار، ومنها تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الوقت للسائل الذي سأل، فإنه صلى في اليوم الأول عندما غربت الشمس، وفي اليوم الثاني قبل أن يغرب أو قبل أن يغيب الشفق. فعلم من ذلك أن للمغرب وقتين: وقت عند غروب الشمس ووقت قبل أن يغيب الشفق. وهذه المسألة من المسائل التي جرى فيها الخلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى أن للمغرب وقتين، ومنهم من يرى أن للمغرب وقتا واحدا، وهؤلاء هم الشافعية، حيث ذكر هذا الأمر عن الإمام الشافعي رحمه الله في كل فتاواه في الجديد وفي القديم. وحديث الباب يدلنا على استحباب سرعة صلاة المغرب وأدائها في أول الوقت عند غروب الشمس. وسيمر عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنهم أخبروا أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي المغرب، وبعد أن يفرغ الناس من صلاة المغرب كانوا يترامون بالنبال، يعني يرمون بالنبل، يتسابقون برمي النبل. يقول: وإن أحدنا ليرى موضع نبله، يعني أين يسقط السهم. وهذا كناية عن أنهم ينتهون من صلاة المغرب ولا يزال نور النهار قائما لم تغيره الظلمة. وهو مشعر باستحباب التعجيل بصلاة المغرب. قال: الحديث رواه الجماعة إلا النسائي، فعلى ذلك يكون قد أخرجه أحمد والإمام البخاري والإمام مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وفي الباب عن جابر عند أحمد، يعني مثل رواية سلمة بن الأكوع. ها؟ لا تزال مستمرة هذه نسختكم، يعني هكذا هذا المفروض أنه بعد أن ينتهي من الباب يبدأ التجزئة، لكن النسخة التي عندنا كأن فيها تعجيلا. ومن وكيف عندكم النسخة بدون تجزئة؟ قال: وفي الباب عن جابر عند أحمد وعن زيد بن خالد عند الطبراني، يعني في الكبير. وهذا قلنا إذا أطلق الطبراني فالمراد به في الكبير. قال: وعن أنس عند أحمد وأبي داود، وعن رافع بن خديج عند البخاري ومسلم، وعن أبي أيوب عند أحمد وأبي داود والحاكم، وعن أم حبيبة أشار إليه الترمذي، وعن العباس بن عبد المطلب عند ابن ماجه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كل هذه أحاديث تشهد لحديث الباب في أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعجل بصلاة المغرب. قال الترمذي: وحديث العباس قد روي موقوفا وهو أصح، يعني أنه من فعل أو من قول العباس. وعن أبي بن كعب، أي وللحديث شاهد من رواية أبي بن كعب ذكره ابن أبي حاتم في العلل في كتابه المسمى بعلل الحديث. وعن السائب بن يزيد أخرجه أحمد، قال عند أحمد. وعن رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند النسائي والبغوي في معجمه. هؤلاء أخرجوا حديث هذا الرجل المبهم من الصحابة. قال: قوله وتوارت بالحجاب، قال: وقع في صحيح البخاري إذا توارت بالحجاب، ولم يجري للشمس ذكر، يعني حديث البخاري الحديث أو الرواية التي في البخاري قال إيه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي المغرب إذا توارت بالحجاب، دون ذكر قوله إذا إيه غربت الشمس. وكأن قائلا يقول: قوله توارت بالحجاب هنا لم يذكر ما الذي توارى، ولم يرد للشمس ذكر حتى يعبر عنها بالغائب أو يعبر عنها بهذه التاء التي تدل على الشمس. قال: هذا لا يحتاج إلى سبق ذكر الشمس، لأن أمرها معلوم، ولأن الشيء المعلوم يمكن الإخبار عنه بدون ذكره. قال: إذا توارت بالحجاب ولم يجري للشمس ذكر إحالة على فهم السامع وما يعطيه قوة الكلام. وفي تفسيري للجملة الأولى، وهو تفسير للجملة الأولى وهي قوله إيه إذا غابت الشمس، أعني قوله إذا غربت الشمس. والحديث يدل على أن وقت المغرب يدخل عند غروب الشمس، قال وهو مجمع عليه. وكذلك يدل على أن المسارعة بالصلاة في أول وقتها مشروعة، وقد اختلف السلف فيها هل هي ذات وقت أو وقتين. والضمير في قوله هي يعود إلى ماذا؟ إلى صلاة المغرب، يعني هل صلاة المغرب ذات وقت واحد أم ذات وقتين؟ هذا معنى قوله وقد اختلف السلف فيها هل هي ذات وقت أو وقتين. فقال الشافعي إنه ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت، هذا هو الذي نص عليه في كتبه القديمة والجديدة. وماذا يقصدون بقولهم في كتبه القديمة والجديدة؟ المراد به الكتب التي حكت مذهب الإمام، هذا المذهب الذي كان في العراق يوم أن كان هذا المذهب الذي كان يتمذهب به يوم أن كان في العراق، وكذلك المذهب الذي تمذهب به يوم أن كان في مصر. فإنه رحمه الله قد أجرى بعض التغييرات، وقد غير بعض ما أفتى به في العراق عندما قدم إلى مصر، فسمى أصحابه ما أفتى به في العراق سموه بالقديم، وما أفتى به في مصر سموه بالجديد. والإمام الشافعي في هذه المسألة لم يغير رأيه عندما كان في العراق، وكذا عندما انتقل وتحول إلى مصر، فهو يرى أن للمغرب وقتا واحدا لا وقتين، استنادا إلى هذه الأخبار والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ونقل عنه أبو ثور أن لها وقتين، الأول يعني هو عند غروب الشمس، والثاني منهما ينتهي إلى مغيب الشفق. قال الزعفراني، وهذا أيضا من أصحاب الإمام الشافعي، نعم، قال الزعفراني: وأنكر هذا القول جمهور الأصحاب، يعني أنكروا على أبي ثور حكايته هذا الرأي عن مين؟ عن الإمام الشافعي، إذ المشهور عنه قول واحد وهو أن صلاة المغرب وقتها بعد غروب الشمس. ثم اختلف أصحاب الشافعي رحمه الله في المسألة على طريقين، أحدهما القطع بأن لها وقتا واحدا، وهذا وفقا للخبر المنقول والحكاية المنقولة عن الإمام الشافعي. قال: أحدهما القطع بأن لها وقتا فقط، والثاني على قولين، أحدهما هذا، والثاني يمتد إلى مغيب الشفق، وله أن يبدأ بالصلاة في كل وقت من هذا الزمان، يعني سواء بدأها من أول الوقت وامتدت الصلاة إلى مغيب الشفق، أو أخر بداية الصلاة شريطة أن يؤديها وأن يدخل فيها قبل خروج قبل مغيب الشفق، وأن يخرج منها يعني شريطة أن يدخل فيها قبل مغيب الشفق. قال: والثاني يمتد إلى مغيب الشفق، وله أن يبدأ في الصلاة في كل وقت من هذا الزمان. قال النووي: وهو الصحيح، يعني الذي عليه المذهب. وقد نقل أبو عيسى عن العلماء كافة، وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن العلماء كافة من الصحابة فمن بعدهم كراهة تأخير المغرب. ولعل قائلا أو سائلا يسأل ويقول: أين ينقل الإمام الترمذي هذا القول؟ أين ينقل الإمام الترمذي هذا القول عن كافة الصحابة فمن بعدهم؟ أي كتاب؟ نعم، ما لكم تقولونه وأنتم خائفون؟ مو الجامع الصحيح، في الجامع، لأن الإمام الترمذي سمى كتابه بالجامع ولم يسميه بالجامع الصحيح، وهذه التسمية إنما أطلقها المتأخرون. والإمام الترمذي لأن من عادته أنه إذا روى الحديث بعد أن يروي الحديث يبين درجته فيقول: هذا حديث حسن صحيح، أو هذا حديث حسن، أو هذا حديث حسن غريب. نعم، وبعد أن يبين درجته ينقل عن أهل العلم من قال به، ثم يقول مثلا: وعليه العمل عند كافة أهل العلم. ثم ينقل إن كان هناك قولا آخر نقل عن بعض العلماء ينقله عنهم، ويبين. ويتميز كتاب الإمام الترمذي رحمه الله بأنه يسوق ويشير إلى شواهد الحديث، وهذا ما يعبر عنه بقوله: وفي الباب، يقول: وفي الباب عن فلان وفي عن فلان وفلان وفلان، ويسمي. وكان رحمه الله في ذكره لهذه الشواهد يرتب أسماء الصحابة حسب أفضليتهم وحسب منزلتهم وقربهم من النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ميزة موجودة في الكتاب يعني يلحظها طالب العلم. فإذا كان الحديث مرويا عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي، بدأ بأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. والحقيقة يمكن للطالب أن يتعرف طبقات الصحابة ومكانتهم ومنزلتهم، أن يتعرف ذلك من خلال كتاب الإمام الترمذي حيث يعرض أسماء الصحابة. وبعد ذلك يبدأ بذكر آراء مذاهب أهل الأمصار، وهو عندما يسردها أيضا يسردها على حسب أسبقيتهم. والكتاب مرتب ترتيب عجيب وترتيب دقيق، يعني يستفيد منه طالب العلم المبتدئ إفادات كثيرة لا يجدها في غيره. ولذلك قال هنا نقلا عن الترمذي: وقد نقل أبو عيسى الترمذي عن العلماء كافة من الصحابة ومن بعدهم كراهة تأخير المغرب. قال: وتمسك القائل بأن لها وقتا واحدا بحديث جبريل السابق الذي صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم اليومين بفي وقت واحد. وقد ذكرنا كيفية الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بأن للمغرب وقتين في باب أول وقت العصر. قلنا في وقتين، وقت اختيار ووقت إيه؟ وقت حاجة. فوقت الاختيار هو السلام ورحمة الله بداية الوقت عند غروب الشمس، وأما وقت الحاجة أو وقت الإجزاء ووقت الجواز فهو فيما كان بعد ذلك، خصوصا بعد أن تطلع النجوم وتشتبك النجوم. فقد جاءت من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينهى عن تأخير الصلاة حيث تطلع النجوم أو تشتبك النجوم. كل هذا يؤيد القول بأن للمغرب وقتا واحدا، ووقتا هو وقت غروب الشمس. قال وقد ذكرنا كيفية الجمع بينه وبين الأحاديث القاضية بأن للمغرب وقتين في باب أول وقت العصر. وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن أول وقت المغرب غروب الشمس. اختلفوا، هم اتفقوا على أن أول وقت المغرب غروب الشمس، لكن ما العلامة التي يبتدئ بها الوقت؟ هذه كانت محل الايه؟ محل الخلاف. قال وقد ماذا؟ قال وقد اختلف العلماء بعد اتفاقهم على أن أول وقت المغرب غروب الشمس، أن أول وقت المغرب غروب الشمس، اختلفوا في العلامة التي يعرف بها الغروب، فقيل بسقوط قرش الشمس بكماله. قال وهذا إنما يتم في الصحراء، وأما في العمران فلا. لماذا لا يكون في العمران؟ ضوء ايه؟ هل كان الضوء، كان الناس في ذلك الزمان عندهم مثل هذا الضوء الكهرباء حتى تحجب غروب الشمس؟ ايش هذا يا موسى؟ اسمك موسى؟ ما سمعت. هذه مسائل شرعية ما تنبني على قضية أصفى والسبب في ذلك أن الإنسان في الصحراء يعني الأفق عنده واحد، لكنه في العمران، العمران مختلف، منه من هو أسفل ومنه ما هو أعلى. فالإنسان كلما ارتفع في العمران كلما كان الأفق أوسع، وكلما كان سقوط الشمس عنده أبعد. هذا ما أراده الإمام الشوكاني رحمه الله، أن المسألة تختلف بين الصحراء والعمران، لأن في العمران كلما ارتفع الإنسان كلما تأخر وقت غروب الشمس إذ يكون أفقه أوسع. واضح؟ قال وهذا إنما يتم في الصحراء، وأما في العمران فلا. وقيل برؤية الكوكب الليلي، وبه قالت القاسمية، وهم طبعا طائفة من إيه؟ من الزيدية، واحتجوا بقوله حتى يطلع الشاهد. قال والشاهد النجم. وهذا الحديث أخرجه مسلم والنسائي من حديث أبي بصرة، هكذا عندكم، من حديث أبي بصرة. وقيل بل بالإظلام، يعني إنما يثبت علامة دخول المغرب الإظلام، يعني أن يبدأ الجو في الظلام. وإليه ذهب زيد بن علي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن عيسى وعبد الله بن موسى والإمام يحيى لحديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وإذا كان الصائم يفطر بهذا فإنه يحق له أن يصلي، لأن وقت الإفطار هو وقت الصلاة، حيث يقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل. إذن هذا القول معتمد، وهو أن يظلم الليل اعتمادا على ما جاء في حديث إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الليل. نعم.
هل يفطر أم ينتظر الأذان؟ هذا الحديث النبي عشان يفطر يفطرون قبل الأذان، فجد أنه لا بد من تقع كثير المشاكل، أنه ناس يفطرون وناس ينتظرون الأذان.
إذا كان المؤذن مؤتمن ويؤذن في الوقت فلا بد من الانتظام انتظار الوقت الأذان، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت. أما إذا كان الإنسان في مكان لا يسمع فيه الأذان، كأن يكون في سفر أو كان هو عارفا بمواعيد غروب وطلوع الشمس وبضوابط ذلك وإماراته، فله أن يفطر إذا تبين له أن الوقت قد غرب. أما أن يكون مقيما في البلد ويكون الناس مرتبطين بالأذان ولكنه لا يلتزم بذلك، فلا أعرف لهذا دليلا يستند إليه. أما قوله هذا بما فسر عندنا هنا، فسروه بظهور ظلمة الليل، يعني معناه بعد الأذان كمان، لأن المؤذن غالبا يؤذن الآن والجو لما يظهر فيه ظلمة، إذن فالمؤذن يؤذن قبل، على رأيهم قبل الأذان، فمن أكل قبل المؤذن فهذا لم يحقق إضائه. ونحن عندنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا، وإذا يقولون ظرف من الزمان، ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه، منصوب بجوابه، لكنه يعني التحقيق. ولذلك يذكر عن بعض علماء النحو أنه كان يحجي فيقول سلم على شيخ النحاة وقل له عندي سؤال من يجيبه يعظم، أنا إن شككت وجدتموني جازما، وإذا جزمت فإنني لا أجزم. لأن إذا، نعم هي أداة شرط لكنها لا تجزم الفعل الذي يأتي بعدها، ولا لا تجزمه، لكن معناها الجزم، معناها الجزم والقطع. تقول إذا جاء فلان فسلم عليه، أو إذا جاء فلان فاصنع له كذا، يعني إذا تحققت من أما إذا قيل إن جاء فلان فهذا يدل على التردد، يدل على التردد والشك، لأن مجيئه محتمل. ولذلك إن لا تأتي للقطع وللشك، لا تأتي للقطع وإنما تأتي للشك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل، يعني إذا تحققتم ذلك، وتحققه لا يكون إلا بظهور الظلمة كما بينا شراح الحديث. فقل لمن يفعل ذلك عليه أن يلتزم بمعنى إيه؟ إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا. أما ما يلمس من بعض الناس الراغبين في الاجتهاد دون معرفة قواعد الاجتهاد فإن هذا من المهلكات، نسأل الله لنا ولهم العافية. قال ولما ولما نعم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. الحديث متفق عليه من حديث ابن عمر وعبد الله بن أبي أوفى، ولما في حديث جبريل من رواية ابن عباس بلفظ فصلى بي حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، فدل على أن الصائم إنما يفطر إيه؟ مع وجوب الشمس. ولحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وإيش وتوارت بالحجاب، وقوله توارت يعني اختفت اختفاء تاما، هذا معناه. قال وغير ذلك يعني من الأدلة. قال وأجاب صاحب البحر عن هذه الأدلة بأنها مطلقة، وحديث حتى يطلع الشاهد مقيد، وتمام الجواب إذن فيحمل المطلق على الإيه؟ على المقيد، ولا يصلي الإنسان إلا إذا طلع الشاهد، هذا ما أراد. قال وأجاب صاحب البحر عن هذه الأدلة بأنها مطلقة وحديث حتى يطلع الشاهد مقيد، ورد بأنه ليس من المطلق والمقيد، وغايته أن يكون طلوع الشاهد أحد أمارات غروب الشمس، يعني طلوع الشاهد ليس بلازم لأن الشاهد لا يطلع في كل أيام الشهر وإنما يطلع في بعض الأيام دون بعض، ولذلك الأصل غروب الشمس وطلوع الشاهد بعض أمارات غروب الشمس فلا ينتهى إليه ويترك بقية الأمارات، على أنه قد قيل إن قوله والشاهد النجم مدرج، يعني هذا الكلام مضاف إلى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس من كلامه، وإذا كان مدرجا فهو إذن لا يجوز أن يحتج به لأن هذا من فهم الراوي ولأن هذا من إيه؟ من اجتهاد الراوي. قال فإن صح ذلك لم يبعد أن يكون المراد بالشاهد ظلمة الليل، ويؤيد ذلك حديث السائب بن يزيد عند أحمد والطبراني مرفوعا بلفظ لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم، وحديث أبي أيوب مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم، وحديث أنس ورافع بن خديج رضي الله تعالى عنهما قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم ينرمي فيرى أحدنا موضع نبله. كل هذا مما يدل على أن الصلاة تصلى في أول الوقت وأنه لا ينبغي تأخيرها إلى طلوع النجم. قال وأما آخر وقت المغرب فذهب الهادي والقاسم وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وداود إلى أن آخره ذهاب الشفق الأحمر لحديث جبريل وحديث ابن عمرو بن العاص، وقد مر يعني مر كل واحد منهما. وقال مالك وأبو حنيفة إنه ممتد إلى الفجر. ها؟ لماذا؟ ربما لأنهما يريان وقت المغرب والعشاء وقت مشترك. والعلماء يقولون هذا في حق من له عذر كالمرأة الحائض التي طهرت من الحائض قبل طلوع الفجر فإنه يلزمها صلاة المغرب والعشاء كما مر معنا. أما أن يجلس الإنسان ويتشاغل ويتلاعب ويشتغل بأمور الدنيا ويؤخر صلاة المغرب إلى قبل طلوع الفجر فهذا لا شك أنه داخل في الوعيد الذي يقول الرب فيه جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. هي لأنهم يرون الوقت وقتا واحدا وهو غروب الشمس فقط استدلالا بحديث جبريل. ها؟ قال: وقال مالك وأبو حنيفة إنه ممتد إلى الفجر وهو أحد قولي الناصر. وقد سبق ذكر ما ذهب إليه الشافعي من أنه وقت واحد. قال: وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزال أمتي بخيرنا وعلى الفطرة ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم. قال: الحديث رواه أحمد وأبو داود. وهذا الحديث فيه حث على على سرعة أداء صلاة المغرب وأنها تؤدى في أول الوقت، وأنه ينبغي للإمام أن يبادر بصلاة المغرب لأن هذا يدل على خيرية هذه الأمة ويدل على أن هذه الأمة يحصل فيها الخير الكثير. أما إذا أخرت الصلاة حتى تشتبك النجوم وحتى تطلع النجوم فإن هذا يعني فمفهوم الحديث أن هؤلاء الناس من شرار الأمة وليسوا من إيه وليسوا من خيرها. قال: الحديث أخرجه أيضا الحاكم في المستدرك وفي إسناده محمد بن إسحاق. والمراد بمحمد بن إسحاق يعني ابن يسار المطلبي صاحب المغازي. فإن العلماء إذا جاء في الإسناد تحروا هل صرح محمد بن إسحاق بالسماع أو لا، حيث أثر عنه التدليس، ولذلك لا يقبلون من روايته إلا ما صرح فيها بالسماع. يقول هنا: ولكنه صرح بالتحديث. قال: وفي الباب عن العباس بن عبد المطلب عند ابن ماجة والحاكم وابن خزيمة في صحيحه بلفظ: لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم. قال محمد بن يحيى: اضطرب الناس في هذا الحديث ببغداد، فذهبت أنا وأبو بكر الأعين إلى العوام بن عباد بن العوام فأخرج إلينا أصل أبيه، يعني أخرج إلينا الكتاب الذي يرويه عن أبيه والذي فيه سماع أبيه. قال: فأخرج إلينا أصل أبيه، والمراد بأبيه هو عباد ابن العوام. قال: فإذا الحديث فيه، يعني فإذا الحديث مذكور فيه، وهذا يدفع الاضطراب الذي كان بين المحدثين. قال: فإذا الحديث فيه. قال: وأخرجه أبو بكر البزار، يعني في مسنده، من حديث إبراهيم بن موسى عن عباد بن العوام بسنده. ثم قال: لا يعلمه يروى، يعني عن العباس، إلا من هذا الوجه. والقائل إنما هو الإمام البزار، وذلك لأن مسنده تميز بكشف العلل الواردة فيه كما أثر أو كما عرف ذلك من صنيع الإمام البزار. قال ها يتميز كتاب البزار بأنه يبين العلل الواردة في الحديث، ولذلك يقولون إن مسنده مسند معلل. نعم. لأن محمد بن إسحاق عثر عنه التدليس، والتدليس أن يروي الراوي عمن سمع ما لم يسمع منه، هو سمع منه بواسطة فيسقط الواسطة ويسند الحديث إلى شيخه الذي سمع منه غير هذا الحديث، هذا هو التدليس. والتدليس عيب في الرواية لاحتمال أن يكون الراوي الساقط راوي ضعيف، ولذلك العلماء إذا صرح وقال حدثني أو قال سمعت قبلوا منه، لأن التدليس هنا يستحيل وجوده، لأن الراوي لو قال سمعت أو حدثنا وهو لم يسمع ودلس فهنا يكون كذابا، يكون إيه كذابا، لأنه أسمع نفسه شيئا لم يسمعه. لكن عندما يقول عن فلان أو إن فلانا قال أو قال فلان أو روى فلان، فاحتمال العنعنة فاحتمال الواسطة قائم، وكأنه يضمر في نفسه يقول عن فلان الذي حدثت به بحديثه بواسطة فلان. فلما كان هذه الألفاظ توهم السماع وليس صريحة فيه توقف العلماء عن قبول حديثه حتى يصرح فيه بالسماع، فإذا صرح فيه في السماع قبلوه. بل إن الرواة أو بعض الرواة كانوا إذا عرفوا من شيخهم تدليسا إذا قال عن يسألونه عمن ها، فإن قال حدثني فلان قبلوا، وإن قال عن وأصر عليها لم يقبلوا. يقول شعبة كنت أتتبع حديث فلان فإذا قال سمعت أو حدثنا كتبت، وإذا قال عن فلان لم أكتب. ها هذا هو السبب في التمييز. اتضح لك ولا لسه؟ نعم. وين وقفنا؟ طبعا من أدوات التحمل، ونحن نعرف أن لا هي صيغة وليست نوع. أنواع التحمل أو هذيك صيغ أداء طرق التحمل، عندنا طرق التحمل وصيغ الأداء، والعنعنة من صيغ الأداء وليست من طرق التحمل. واضح؟ نعم. قال وأخرجه أبو بكر البزار من حديث إبراهيم بن موسى عن عباد بن العوام بسنده، ثم قال لا يعلمه يروى يعني عن العباس إلا من هذا الوجه. قال ورواه غير واحد عن عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن مرسلا. والمراد به هنا مرسل يعني منقطع عن الحسن أو موقوف كما بين ذلك الشوكاني. قال إن المراد بالإرسال هنا أنه موقوف على العباس، لأن الحسن سمع من العباس، فيكون هذا الحديث من كلام العباس لا من كلام مين؟ لا من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال قال الترمذي وحديث العباس وقد روي عنه موقوفا وهو أصح، أي أنه من كلامه. قال: وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فيها بطول الطولين. الحديث رواه البخاري وأحمد والنسائي، وزاد عن عروة طول الطولين الأعراف. قال: وللنسائي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فيها بطول الطولين ألف لام ميم صاد. هذا الحديث بعد أن بين وقت المغرب كأنه يقول: ولا يشكل علينا مثل هذا الحديث، لأن قراءة طول الطولين يلزم منها أنه لا ينتهي من الصلاة إلا وقد غاب الشفق وخرج الوقت، وهذا الأمر أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمر الناس بسرعة أداء صلاة المغرب وأنها تصلى في أول الوقت، فكيف يجمع بين هذين القولين الذي ظاهره إيه؟ التعارض. نعم الشيخ محمد، ها تعرف بالقلم. إنا لله وإنا إليه راجعون. الجواب إنه لا تعارض بين هذين الحديثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الصلاة عند غروب الشمس، وكونه أطال في الصلاة لا يضر تطويله في الصلاة، لأن الإنسان ما دام قد بدأ الصلاة في الوقت لا يضره لو تأخر إلى قرب انتهاء الوقت أو إلى قرب خروج الوقت، إذ العبرة ببداية الوقت لا بانتهاء الصلاة، العبرة ببداية الصلاة لا بانتهائها. واضح؟ قال: طبعا الحديث كما عرفتم إنه رواه من البخاري وأحمد والنسائي. قوله بقصار المفصل: قال في الضياء، هو من سورة محمد إلى آخر القرآن، هذا الذي سمي بالمفصل. هذا طوال ولا قصار المفصل؟ قصار المفصل. والعلماء علماء القرآن وعلماء القراءات لهم في تفسير طوال المفصل وقصار المفصل آراء كثيرة، وقد أشار المؤلف هنا إلى أنها تبلغ نحو من 10 أقوال، من 10 أقوال. قال: من سورة محمد إلى آخر القرآن، يعني إلى آخر سورة الناس. قال: وذكر في القاموس أقوالا 10 هي من الحجرات إلى آخره. قال: في الأصح أو من الجاثية أو من القتال أو من قاف أو من الصافات أو من صف من الصف أو من تبارك أو إنا فتحنا لك أو سبح اسم ربك الأعلى أو الضحى. كل هذه أقوال في قصار المفصل، كلها أقوال في قصار المفصل. قال: ونسب بعضهم هذه الأقوال إلى من قال بها. قال: وسمي مفصلا لكثرة الفصول بين سوره أو لقلة المنسوخ. قوله بطول الطولين: في الفتح الطولين هما إيه؟ الأعراف والأنعام، يعني سورتي الأعراف والأنعام تسمى بالطولين. قال في قوله وتسميتها بالطولين في قول وتسميتها بالطولين إن ها في قوله في قول وتسميتهما بالطولين إنما هو لعرف فيهما يعني الاصطلاح. هذا معنى قوله لعرف فيهما يعني هذا اصطلاح وضعه القراء والمفسرون وسموا الأعراف والأنعام بالطولين. يقول لا بالطولين لعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهما لأن هناك من السور ما هو أطول منهما. وفسرها ابن أبي مليكة بالأعراف والمائدة والأعراف أطول من صاحبتها. قال الحافظ إنه حصل الاتفاق على تفسير الطول بالأعراف وهذا محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب بسورة ليه؟ بسورة الأعراف. قال الحافظ إنه حصل الاتفاق على تفسير الطول بالأعراف والحديث يدل على استحباب التطويل في قراءة المغرب وقد اختلفت حالات النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها فثبت عند الشيخين يعني البخاري ومسلم من حديث جبير بن مطعم أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في المغرب بالطور يعني بسورة والطور. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالصافات وأنه قرأ فيها بحاميم الدخان وأنه قرأ بسبح اسم ربك الأعلى وأنه قرأ بالتين والزيتون وأنه قرأ بالمعوذتين وأنه قرأ بالمعوذتين وأنه قرأ بالمرسلات وأنه قرأ بقصار المفصل. قال وسيأتي تحقيق ذلك في باب جامع القراءة في الصلاة إن شاء الله تعالى. والذي يفهم من هذا أنه لا شيء محدد يقرأ في المغرب وأنه يخضع ذلك لنشاط المصلي ولشغله ولعدمه، فإن كان له نشاط قرأ ببعض الطولة أو قرأ بالطولة من الطولين أو بنحوها، وإن كان الوقت أو كان يصلي جماعة وكان بعض الناس منشغلا فعليه أن يراعي حال الناس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أما أحدكم فليخفف فإن وراءه الكبير والصغير وذا الحاجة. قال والمصنف ساق الحديث هنا للاستدلال به على امتداد وقت المغرب ولهذا قال وقد سبق بيان امتداد وقت غروبها وقد سبق بيان امتداد وقتها الى غروب الشفق في عدة احاديث. انتهى يعني كلام من انتهى يعني كلام المصنف. قال وكذلك استدل الخطابي وغيره بهذا الحديث على امتداد وقت المغرب الى غروب الشفق. قال الحافظ وفيه نظر لأن من قال إن لها وقتا واحدا لم يحده بقراءة معينة بل قالوا لا يجوز تأخيرها عن أول غروب الشمس وله أن يمد القراءة فيها ولو غاب الشفق. ثم قال ولا يخفى ما فيه لأن تعمد إخراج بعض الصلاة عن الوقت ممنوع ولو أجزأ. هذا إذا سلم أن امتداد القراءة يؤدي إلى الخروج، لأن الأحاديث التي ذكرت وقت المغرب إنما ذكرت بداية الوقت وهو الغروب، وأنه يستحب للإنسان أن يدخل في الصلاة بعد الغروب. أما إلى متى يمتد وإلى متى ينتظر وإلى متى يقيم الصلاة فهذا كما قلت موكول له. قال: لأن تعمد إخراج بعض الصلاة من عن الوقت ممنوع ولو أجزأت، فلا يحمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك أو على ذلك. ثم قال رحمه الله: باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب. باب تقديم العشاء، باب تقديم العشاء إذا حضر على تعجيل صلاة المغرب، يعني السنة في ذلك. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها، والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.